الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 28 من تقريب التدمرية قال رحمه الله: فصل في الفناء وأقسامه. أولا، الفناء مصطلح صوفي وليس بمصطلح شرعي، لكن مع ذلك بما أن الناس قد تكلموا فيه سيأتي بيان أقسام الناس فيه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به عن مرضاة الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد ما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم، يعني وإن قيل هذا فناء إنما هو في اصطلاح القوم، وإلا هذا هو اتباع الكتاب والسنة، يعني رجل يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا، هذا ما يسمى فناء. لكن في اصطلاحهم يسموه فناء، الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة سوى الله عز وجل، ومعنى ذلك أن صاحبه يخلص لله عز وجل. قال: وحقيقة انشغال العبد ما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي بما جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال: وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني سيتكلم الآن عن مصطلح الفناء، وسيكون للناس فيه ثلاثة أقسام. الأول: إنما سمي فناء من باب التجوز ومن باب السير على اصطلاح القوم، وإلا في الحقيقة هو التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن شئت أن تسميه التمسك بالكتاب والسنة وهو أحسن، اتباع الكتاب والسنة وهو أحسن، وإن ألح عليك إلا القول باصطلاحهم تقول الفناء عن إرادة السوى. قال: القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى. يعني هؤلاء يركز على ماذا يا أخوة؟ يركز على الربوبية ويترك الألوهية، لا يبالي بالأمر ولا النهي ولا بالفعل ولا بالترك، وإنما يعني يشغل نفسه بالتركيز على باب الربوبية وعلى باب الخلق والملك والتدبير، بل ربما يؤدي به الحال إلى أن يترك الطاعات مقابل هذا التفكر وهذا الأمر. قال: هو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، حتى أنه ربما يغيب عن نفسه، تغيب نفسه عن نفسه ويتخيل في الله، ودائما في التفكير في قدرة الله، في قوة الله، في قهر الله، ويبتعد عن التزام شرع الله. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته، غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، فغني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، فغني بالمعبود عن العبادة. انظر، بالمعبود عن العبادة، من هو المعبود؟ الله. عن العبادة الصلاة والصيام، ربما يترك الصلاة والصيام والحج والقيام، يقول لك: أنا مشغول بمشاهدة السوى وأنتم مشغولون بطاعة السواء فلا سواء. والصحيح أننا ما أمرنا بالفناء في مشاهدة السواء سبحانه وتعالى، هذا على تعبيرهم على اصطلاحهم، نحن أمرنا بالصلاة والصيام والحج والقيام والطاعة وترك المعصية. فغني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول لك أنا مشغول بالمذكور، يعني هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلي وصم، هذا دين ماذا؟ دين العامة. أما أنا مشغول به، مشغول به عن عبادته ومشغول به عن ذكره، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود المذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حالة تشبه حالة المجانين والسكارى، حيث إنه لا يصدر عنه الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. يعني هذا إذا عفي عنهم في هذه الأقوال يعاملون معاملة المجانين، أما إذا أخذوا بها يعاملون معاملة الكفرة. هؤلاء الذين يقولون أنهم يعني يشغلون بشهوده عن مشهوده وبالمعبود عن العبادة وبالذكر عن وبالمذكور عن الذكر، هذا قول باطل. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى. نعم. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني الآن تخيل لو رأى إنسان وحش أو رأى شيء يصعد عليها كذا مثل الجبل، كيف سيكون حاله؟ ربما يتكلم بكلام ويعمل حركات لا إرادية من شدة الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، ورأى سدرة المنتهى، ويغشاها من الحسن ما يغشى، كما قال صلى الله عليه وسلم في كما في حديث عبد الله بن مسعود، ومع ذلك ما زاغ البصر وما طغى، ما حصل عليه خوف ولا طغيان في قوله ولا في فعله ولا شيء في شأنه. وهؤلاء يزعمون أنهم يفكرون، وربما مثلوا الله، هذا التفكير الذي يمشون فيه ربما مثلوا الله، ولذلك يتخيلونه في صورة سلمى وسعدة والأمرد وغير ذلك من يعني الأشياء الباطلة التي يستحي الإنسان أن يتكلم بها. ولذلك إذا سمعت غلاة الصوفية في أشعارهم: يا ليلى يا سعدة يا سلمى، هم يريدون الله، يؤنثونه ويسمونه بما لم يسم به نفسه. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى، وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكل منهم فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ولو كانت هذه الحال هي أكمل الحالات لكان الصحابة رضي الله عليهم أكثر الناس موتا من هذا الحال. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته، ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعلهم من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. يعني من قال لا يصل الإنسان إلى الله إلا بهذا الطريق هذا ضلال، بل ربما يكون فيه نوع كفر. ومن جعلهم من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. لا يلزم أن تبدأ تفكر في السواء كما يزعمون، بل تفكر في مخلوقات الله. أفلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين بسبب الجوع، بسبب السهر، بعضهم يجوع ويسهر حتى يصاب بالماخوليا ويبدأ يتكلم بهذا الكلام السيء لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود نحو ذلك. القسم الثالث فناء الحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، يعني الجبل هو الله والإنسان هو الله والقرد هو الله، بل أحدهم سمع الكلب ينبح قال سبحانك، يسبح الكلب تعالى عن قولهم، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعبد ومعبود وآمر ومأمور، بل كل شيء واحد وعين واحدة. يعني هؤلاء أصحاب القول بوحدة الوجود، أو كذلك القول بماذا؟ بالاتحاد. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن العربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحد. يعني ثم أيضا أولئك النصارى جعلوا الأب متحد بواحد، الأب الذي هو الله عندهم متحد من؟ بعيسى. أما هؤلاء متحد بجميع المخلوقات وحال في جميع المخلوقات. أصل القول بالحلول الاتحاد أصله النصارى، لكن النصارى قالوا بالحلول في عيسى والاتحاد بعيسى، أما هؤلاء زعموا أن الله متحد بجميع المخلوقات وحال في جميعها. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، استغفر الله العظيم، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين. انظر إلى قبح هذا الفجور. فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسبوع بالآذان. وكذاك قالوا أنه المنكوح والمذبوح، بل عين القوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطوعها أين الإله، وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. وبعد البيت الأول: كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان، كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان. يعني بمعنى أنهم إذا قالوا بأن الله عين الوجود أو أنه اتحد بالوجود، يعني يلزم ذلك أن يقولوا بكل باطل. وكفى هذا الكلام الذي نقله الشيخ في اختصار مذهبهم الردي الغير السوي. بل فرعون عندهم مؤمن، فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى. إذا كان فرعون هو الله والله هو فرعون، فلا حرج أن يقول هذا القول. قال فصل: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سوءه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه: منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأولى براءة من عمل، والثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك وإقرارها والعمل به مضاد لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصب بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه عن ابن مسعود. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية المحبة والولاية ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. أقول لكم نكتفي بهذا إن شاء الله.